الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أزواو ولد لأبوين مسلمين، لكنه ككثيرين من أبناء المسلمين لا يعرف من الإسلام إلا الإسم والتردد على المسجد في المناسبات السنوية لأداء صلاة العيد. وأما معرفته بدينه فلا تشبع جوعة التدين ولا تملأ فراغ الروح في ضميره. هذا الفراغ ملأه الشيطان بأحابيله، حيث أهدى صديق نصراني لمحند، أهدى له نسخة من الإنجيل باللغة الفرنسية، فأعجبه أسلوبها الأدبي الرائع، وشدته بعض عباراتها المنمقة التي عمق أثرها كلمات صديقه الماكرة التي استغلت الخواء الروحي الذي يعيشه محمد، فأفاض عليه بخشوع شيطاني حديثا مسهبا عن حاجة البشر الخطاة إلى فاد يحبهم ويبذل حياته ليحميهم من عاقبة خطاياهم. وقد كان المسيح بحسب رأي هذا الصديق هو الفاد الذي أنقذ حياة هذا الصديق وحوله إلى حياة ملؤها الحب للجميع وتهذيب العواطف والنزغات. كلام معسول أصاب مقتلا في قلب محمد الفارغ الذي صدق فيه قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. تنصر الشاب الجزائري محمد، بل شرع بالدعوة إلى دينه الجديد في أوساط أصدقائه في حياة اللهو والضياع يجمعهم جميعا جهلهم بالإسلام وأحكامه وعقائده، فاستمال الكثير منهم إلى النصرانية، وقد وصل به الحماس للتنصير إلى كتابة العبارات التبشيرية على ورق الشجر وتوزيعها على أبواب البيوت والسيارات. قرأ محمد الإنجيل وأفاق من سكرة أدب النص الفرنسي الجميل، أفاق على حقائق صدعت رأسه، فقد بدأ القلق يساوره من تعارض فكرة فداء المسيح الكفاري لجميع الخطاة مع قول المسيح المنسوب إليه في إنجيل مرقس: ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. فالمجدف أي الطاعن في الروح القدس محروم بحسب النص من المغفرة، فما بال القصص في الكنيسة يقولون بأن المسيح مات كفارة لكل الخطايا. كما لاحظ أزواو وجود بعض النصوص الإنجيلية التي تكذب دعوى ألوهية المسيح وتحيلها إلى أوهام، إذ كيف يستقيم كون المسيح إلها وهو يخبرنا بأنه لا يعلم موعد الساعة، يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن أي المسيح إلا الآب. أو ليس من حق محمد أن يستنكر دعوى ألوهية ذاك الذي كان يساوي نفسه بالخلق من حيث عبوديتهم جميعا لله تعالى، فيقول: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وهو كذلك يعترف لله بالعظمة ويكذب دعوى تساويه بها التي تدندن بها الكنيسة صباح مساء، فيقول: أبي أعظم مني. تساءل محمد كيف تقبل ألوهية رجل مات وكان بحسب الإنجيل يصرخ على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كيف تركه الإله وهو الذي ينقل عنه يوحنا قوله: والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه؟ في بادئ الأمر تجاوز محمد هذه المشكلات بإقناع نفسه بأن الشيطان يريد اختطافه من الإيمان، وأن ما يواجهه من مشكلات سببه قلة العلم وحداثة العهد بالدين. لكن الأسئلة أقضت مضاجعه واستولد السؤال المزيد من الأسئلة، فكان يقول: هل أنا على الملة الحقة؟ توالت الأيام وإذا بي أجدني جد منعزل، وأجدني في قرارة نفسي أعيش في وحشة شديدة، لازمني الاضطراب والغم، كنت أتعذب كثيرا وفي صمت، لقد كانت من أصعب أيام حياتي، وبكلمة واحدة: إنه السقوط. لم أستطع التحمل أكثر، نفذ صبري. قلت في نفسي: حان الوقت لأن أواجه الحقيقة وأتقبلها كيفما كانت. شم رمحند عن ساعد الجد والبحث والتنقيب، وبدأ يقرأ في كتب الشيخ ديدات والدكتور موريس بوكاي وغيرهم من علماء النقد الكتابي، فانكشف له الكثير من التناقضات الكتابية التي تثبت أن الكتاب المقدس عند النصارى ليس وحي الله تعالى، إذ كيف لعاقل كمحند أن يصدق أن سفري الأخبار وصموئيل من كلام الله وقد اختلفا في تعداد غنائم داود عليه السلام في حربه مع ملك صوبا، إذ زعم سفر صموئيل أن داود أخذ من ملك صوبا 1700 فارس، بينما زعم سفر أخبار الأيام الأول أن داود أخذ 1000 مركبة و7000 فارس، فأي الرقمين هو الصحيح؟ 1700 فارس أم 7000 فارس؟ تناقض لم ولن يجد لهم حند عند أحد من الدنيا جوابا. كيف لعاقل أن يوفق بين تعارض 2 من الأناجيل في نقل وصية المسيح عليه السلام لتلاميذه؟ فقد زعم إنجيل مرقس أنه أوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط أذن لهم بالعصا، بينما ينقل إنجيل لوقا نقيضه فيقول أنه أوصاهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزود، فقد تناقض الإنجيليان في وصية المسيح، ولا جواب عند كل الذين سألهم حند عن حل هذه المعضلة. وكذلك توقف محند مليا مع تناقض الأناجيل في زمن وقوع معجزة شفاء الأعمى، فإنجيل متى يقول بأن المسيح صنع هذه المعجزة فيما هم خارجون من أريحا، وأما إنجيل لوقا فيذكر أن المسيح صنع هذه المعجزة لما اقترب من أريحا، أي قبل دخوله إليها. والسؤال المؤرق: هل شفى المسيح الأعمى قبل دخول أريحا أم بعد خروجه منها؟ هذه التناقضات الكتابية وغيرها مما ذكره في كتابه كنت نصرانيا أوصلته إلى قرار مهم، يقول: ينبغي أن أفعل شيئا ما، لم يكن لي اختيار، إما أني على طريق الحق أو على طريق الضلال، كفاني كذبا على نفسي وعلى الآخرين. لا يمكنكم تصور العذاب الشديد الذي عانيته بعد اكتشافي لهذه التناقضات في الكتاب المقدس، كان جد صعبا علي أن أسلم بذلك، إحباطي كان كبيرا، عقيدة النصرانية أصبحت موضع نظر. أما قاصمة الظهر التي خلصت محند من أحابيل الغواية فكانت اللبس الذي وقع فيه الكتاب المقدس حين نسب الأمر بإحصاء بني إسرائيل إلى الشيطان مرة وإلى الله مرة أخرى، ففي سفر أخبار الأيام الأول: ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل، فالأمر لداود بإحصاء بني إسرائيل صدر بحسب هذا النص من الشيطان، وهذا يناقض قول سفر صموئيل الثاني: حمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي وأحصي إسرائيل ويهوذا، فالرب حسب هذا السفر هو من أمر داود بإحصاء بني إسرائيل. صرخ محند من أعماقه رافضا هذا الخلط بين الرب العظيم والشيطان الرجيم، يقول: كنت أطرح سؤالا على نفسي مثل المجنون، من هو الرب ومن هو الشيطان؟ فكان ثمة التباس في النص التوراتي بينهما. على كل حال كنت على يقين بأن الكتاب المقدس قد حرف وأن الحقيقة موجودة في موضع آخر. لم يجرؤ محند في البداية على البوح بأسئلته لأحد من أصدقائه أو معلميه في الكنيسة، ثم استجمع قواه واتصل بأحدهم وأخبره بما يجول في قلبه من شكوك تكاد تخرجه من النصرانية إلى غير رجعة، فلم يجد جوابا إلا ترداد الكلمات الجوفاء التي تنصحه بالتوبة والعودة إلى وصايا الرب يسوع، يقول: أحسست أني غرقت كما تغرق السفينة في البحر، وانهرت انهيارا من أعلى إلى أسفل، كما انهارت عمارتي مركز التجارة العالمي بعد اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية. عاد محند إلى القرآن الكريم فقرأه من أوله إلى آخره، فتلألأت أمامه أنوار الهداية، وعاد إليه الإطمئنان القلبي، إطمئنان حقيقي هذه المرة، كشف له عن زيف الخشوع والروحانيات التي تدعيها الكنيسة ومبشروها، ودفعته للتساؤل: لو كانت النصرانية تضمن الطمأنينة وتحققه لأتباعها، لما وجدنا أن النسبة الكبرى للضياع في العالم توجد في المناطق التي يدين أهلها بالنصرانية، رغم ما يتمتع به سكانها من رفاه مادي وبحبوحة عيش. في أحد الأيام تحدث محمد مع أحد أصدقائه النصارى حول ما يقرأه في القرآن الكريم من مسائل الإعجاز العلمي والتشريعي والروحي. يقول: عبرت له عن انبهاري وتفاجئي الكبيرين بهذا الكتاب، وطلبت منه بكل سذاجة أن يخبرني من أين جاء القرآن بهذا، فأجابني بأن القرآن كلمة الشيطان، كذبوا، فالقرآن فند فريتهم، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. يقول محمد: بقراءة هذه الآيات اهتزت فرائصي من منبت شعري إلى أخمص قدمي، وحق له ذلك، إذ كيف تلوك ألسنة هؤلاء هذا الكلام السمج؟ أما قرأوا قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أفيوحي الشيطان القرآن ثم يأمر بالاستعاذة منه عند كل قراءة؟ أيوحي الشيطان كتابا يملأه بلعنه والتحذير من خطواته وأحابيله؟ يقول محمد: وأنا أفكر في كل هذا نظرت إلى السماء، نظرت إليها وأنا أبكي وأردد من أعماق قلبي دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استلقيت على السرير ورفعت يدي نحو السماء وبدأت أدعو الله أن ينقذني مما أنا فيه. دعوت الله أن يغفر لي جميع ذنوبي وأن يقبل توبتي. أؤكد لكم بأني لم أدرك عظمة الله مثل ما أحسست بها تلك الليلة، إلى درجة أني لم أتوقف عن البكاء، أحسست وكأن السماء مفتوحة لي، وأن كل كلمة أنطق بها كانت عند الله مسموعة. ألححت عليه وطلبت منه شيئا واحدا فقط: الهداية إلى صراطه المستقيم. كانت ليلة تاريخية في حياة محمد، فقد نطق في بكورها الشهادتين بعد 3 سنين من الضياع. يقول: كنت أسلك السبيل الخطأ، ضللت الطريق، ورجائي ذهب سدى. أنا الذي ظننت أني وصلت إلى قمة المجد أدركت أني كنت في الهاوية، أنا الذي ظننت أني أمتلك الحقيقة وإذ هي بهتان مبين، رسالة محرفة أصلا من طرف عقول وأيد مفسدة، هدفها الوحيد خداع الناس وصرفهم عن الحقيقة. ليس إلا بدأ محمد باكتشاف الإسلام والقراءة عنه، وسجل ملاحظة مهمة، وهي: كلما تعمقت في معرفتي بالإسلام كلما ازددت يقينا ووضوحا، عكس النصرانية، إذ كلما تعمقت في معرفتها كلما راودني الشك واكتنفني الغموض. لتبدأ بعدها حياة جديدة للداعية محمد أزواو، الذي يطوف الجزائر مجيبا على شبهات النصارى وداعيا لهم إلى دينه القويم، وقد أسلم بسببه ناس كثير، كما كتب خلاصة تجربته في كتابه كنت نصرانيا. نسأل الله عز وجل أن يثبته وإيانا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.